إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن عروة عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن اضجع التفا، ولا يولج الكف ليعلم البث. قول المرأة: زوجي إن أكل لفا. اللف في اللغة يجمع ثلاثة معاني: الأول التواء الشيء على مثله، كما قال صاحب مقاييس اللغة: اللف اللام والفاء أصل صحيح يدل على أن شيئا يلتوي على شيء، يقال لففت الشيء بالشيء لفا ولففت العمامة. فاللف هو أن يلوي الرجل بعض الشيء على بعض، كما يطوي كور العمامة بعضها على بعض، هذا هو اللف، أن يضع بعض الشيء على بعضه أو أن يضع شيئا على شيء. المعنى الثاني الجمع الكثير، أن يكون هذا الذي يلتوي بعضه على بعض كثيرا. والمعنى الثالث أن يكون مختلف النوع، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. قال البغوي رحمه الله: اللفيف هو الجمع الكثير إذا كان من أنواع مختلفة، وكانوا مختلطين. يقول البغوي: يوم القيامة يجمع المؤمن والكافر والبر والفاجر، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، أي جمعا كثيرا مختلطا. وكما قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وإنما تكون الحدائق ألفافا إذا كان الشجر كثيرا وهو مختلف النوع ويلتف بعضه على بعض حتى لا يرى من بالخارج من بالداخل. فاللف في اللغة يجمع هذه الأنواع الثلاثة: أن يأتي الرجل في طعامه بأنواع كثيرة مختلفة يلف بعضها على بعض ثم يأكل هذا جميعا. فمن أكل من لون واحد من الطعام لا يقال لف، بل يجمع الأنواع المختلفة ويلف أو يلوي بعضها على بعض ثم يأكل هذا كله ويطعمه، فهو يجمع بين أنواع مختلفة كثيرة، فلا بد من هذا القيد. فإذا قيل لف فهذا معناه أنه أكل أكلا كثيرا. وأما قول المرأة وإن شرب اشتف، فالشفافة في اللغة هي ما يبقى في الإناء بعد الشرب، الفضلة التي تبقى في الإناء بعد الشرب، فإذا شربها المرء قيل له اشتف، أي شرب هذه الشفافة، وهي أقل ما يبقى في الإناء. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في مسند البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشمس تغرب فلم يبق منها إلا شف يسير. شف يسير أي آخر ما يتبقى من ضوء الشمس. فهذا هو معنى الشفافة في اللغة. والعرب تقول في أمثالها: ليس الري عن التشاف، يعني لا ينبغي للمرء أن يشرب كل الماء ليروى، لا يلزم للري أن يشرب الماء كله حتى لا يبقي شيئا، ولكن أقل الماء يروي الرجل الظمئ. فهذا هو المعنى في لغة العرب: إذا شرب اشتف أي شرب كل ما في الإناء، وإذا أكل لف أي أكل جميع الأصناف الموجودة. وفي بعض الروايات الصحيحة: إذا أكل اقتف بالقاف، والمعنى فيهما واحد، والمعنى فيهما واحد. وفي قول المرأة زوجي: إن أكل لف وإن شرب اشتف، فيه أن هذا الأكل ليس حارا، لأن الأكل إذا كان حارا لا يستطيع المرء أن يجمع الأنواع المختلفة ويأكلها معا، فإن شدة حرارة الأكل تحول دون ذلك. وهذا أيضا تدل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره، ثم تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة، إنه أعظم للبركة. كانت إذا ثردت أي إذا صنعت الثريد. فكانت أسماء رضي الله عنها إذا صنعت هذا الثريد كانت تغطي هذا الإناء حتى يذهب فوره، أي تذهب حرارته، وتقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه، أي الطعام البارد، إنه أعظم للبركة. وقد روى هذا الحديث الدارمي في سننه وبوب عليه بابا، فقال: باب النهي عن أكل الطعام الحار، باب النهي عن أكل الطعام الحار. وهذا من دقة فهمه وعظيم فقهه، فإن ناظرا لو نظر إلى لفظ حديث أسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الطعام البارد أو الذي ليس بحار جدا إنه أعظم للبركة لا يستطيع أن يأخذ منه النهي عن أكل الحار، وهذا يدل على حاجة الناس إلى أهل العلم ليشرحوا لهم نصوص الكتاب والسنة، فلا يستقيم لطالب العلم فهم نصوص الوحيين منفردا بعيدا عن أهل العلم. وروى أحمد أيضا في مسنده من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي، وكان يكره شرب الحميم، والحميم هو الشراب الساخن، فكان صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم، يكره أن يشرب الرجل الماء الحار الساخن أو العصائر أو أي مشروب ساخن، كان صلى الله عليه وسلم يكره شرب الحميم. وليس المراد بالساخن ألا يشرب المرء شيئا ساخنا، ولكن المراد إذا كان الشراب والطعام ساخنا جدا فهذا هو الذي وقع عليه النهي. وفي سنن أبي بكر البيهقي الكبرى بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره، لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. فأنت أحيانا تدعى إلى طعام وشراب فترى البخار والدخان يتصاعد من الطعام، فهذا لا يؤكل حتى يذهب دخانه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره. وروى أيضا بسنده عن عمير بن فيض اللخمي أنه قال: كنت عند أبي ذر رضي الله عنه بإيلياء قاعدا، فأتي بقصعة تفور فوضعت بين يديه، فقال أبو ذر رضي الله عنه: دعوها حتى يذهب بعض حرارتها، قال: دعوها حتى يذهب بعض حرارتها. فهذان حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثران عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينهى الرجل عن أكل الطعام الحار وعن الشراب الحار. وقد بين نبينا صلى الله عليه وسلم أن الطعام إذا ذهب فوره كان أعظم للبركة، وهذا لا مدخل للعقل فيه وأنت لا تدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبئ عن الغيب. فهذه المرأة كانت إذا صنعت أنواع الطعام والشراب اشتف زوجها الشراب ولف زوجها الطعام، فهل المرأة تمدح زوجها أو تذم؟ وإذا كانت المرأة تذم زوجها فبما وقع الذم؟ وإن كانت تمدح زوجها فبما وقع المدح؟ الذي عليه شراح الحديث أن المرأة تذم زوجها، أن المرأة تذم زوجها. وقد يستشهد لهذا بما رواه صاحب الغرر وغيره أن امرأة عروة بن الورد بعدما طلقها وتزوجت بعده رجلا آخر فقالت لزوجها: إن أكلك لاقتفاف، وإن شربك لاشتفاف، وإن ضجعتك لالتفاف، وإنك تنام ليلة تخاف وتشبع ليلة تضاف. فهذه المرأة ذمت زوجها بهذه الصفات، فهذا يشهد لقول من قال من أهل العلم أن المرأة تذم زوجها. ولكن بما تذمه؟ الذم يقع بوجهين: الوجه الأول تذمه بكثرة الطعام والشراب، أنه يأكل كثيرا ويشرب كثيرا، وهذا كان مذموما عند العرب غاية الذم. قال صاحب نهاية الأرب: ولم تزل العرب والحكماء تتمادح بقلة الطعام والشراب وتذم بكثرتهما، لأن كثرة الأكل والشرب دليل على النهم والحرص والشره، كثرة الطعام والشراب دليل على النهم والحرص والشره، وهذه صفات مذمومة في الرجل، الرجل الحريص وهذه صفة مذمومة، الرجل الجشع يعرف هذا بأكله، إذا نظرت إليه وهو يأكل عرفت أنه حريص جشع، كما قال عروة بن الوردي: إذا مدت الأيدي إلى الأكل لم أكن بأعجلهم، إذا أجشع الناس أعجلوا. إذا مدت الأيدي إلى الأكل لم أكن بأعجلهم، إذا وضع الطعام والشراب وجلس مع إخوانه لم يكن أول من يضع يده. لماذا؟ إذا أجشع القوم أعجلوا، أعجل الناس مدا لليد من؟ أشدهم جشعا وأشدهم حرصا وأشدهم نهما وأشدهم شرها، فمن حرصه وشرهه وجشعه يتصور أن الطعام لن يكفي وأنه سينتهي ونحو هذا، فتجده سريعا في وضع يده للأكل والشرب. إذا أجشع الناس أعجلوا، وقلة ذلك دليل على القناعة وملك النفس وقمع الهوى، قلة الأكل والشرب دليل على القناعة وملك النفس، ملك الشهوة، ملك الهوى، وهذا أفضل الصفات، أن يكون الرجل مالكا لنفسه ومالكا لهواه. فهذا الذي قاله صاحب نهاية الأرب ما زال عند العرب محمودا، قلة الأكل والشرب، وما زالت كثرة الأكل والشرب مذمومة عند العرب، كما قال قائلهم: لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا، الخمص هو ضمور البطن من الجوع، يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعة يبت قلبه من شدة الهم مبهما، يعني إذا شبع فليس عنده هموم لأنه ساقط الهمة، لا يبحث في معالي الأمور. وفي الحديث: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. فهذا الرجل ساقط الهمة دنيء المروءة صعلوق لا هم له إلا الطعام والشراب. لح الله صعلوكا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، يرى الخمص تعذيبا، وإن يلقى شبعة يبت قلبه من شدة الهم مبهما. وكانت العرب تنعى هذا غاية النعي. ورأى أعرابي رجلا سمينا فقال له: أرى عليك خميلة من نسج أضراسك. خميلة لبس يلبسه الرجل، يقصد الجلد، جلد الأكل، لكن هذه الخميلة من نسج أضراسك. فالعرب كانت تذم كثرة الأكل وكثرة الشرب، وكان صاحبهما مذموما، وكانت العرب فيها من الناس من يأكلون أكلا كثيرا، وكان هذا أيضا في بعض المسلمين، يعني مثلا عمرو بن معدي كرب أكل مرة عنزا رباعية، عنزا رباعية، وقال لامرأته أم ثور: أعجلي لي الكبش حتى أرجع. فوضعت أم ثور الكبش في القدر وجعلت توقد تحته وتتناول منه، فظلت تتناول حتى نظرت إلى القدر فلم ترى إلا المرق. الرجل أكل عنزا والمرأة أكلت كبشا. ومن مشاهير الأكلة عندهم، وهذا في صدر الإسلام، صدر الإسلام أيضا هناك مشاهير: ميسرة البراش، ميسرة البراش، وما أدراك ما ميسرة، أكل ميسرة البراش كبشا ومئة رغيف، فذكر ذلك للخليفة المهدي، فجاء بفيل وجعل يلقي له رغيفا رغيفا، فأكل الفيل 99 رغيفا ولم يتم 100. يعني هذا الميسرة فيل وأزيد من الفيل. وأيضا الأمير عبيد بن زياد ذهب مرة إلى الكوفة فأراد رجل أن يضيفه وقال الغداء أيها الأمير، فنزل الأمير، وكان عبيد يأكل في اليوم 5 مرات، فذبح الرجل له 20 أوزة فأكلها، ثم أقبل على طعام الغداء فأكله، ثم جاء الرجل له بزنبيلين في أحدهما تين وفي الآخر بيض، فجعل يأكل من هذا تينة ومن هذا بيضة حتى أتى على الزنبيلين ثم رجع جائعا. هذا كله موجود، وفي كتاب التذكرة الحمدونية جاء رجل لبعض أهل العلم وقال له إني أفطرت يوما من رمضان سهوا، فقال له اقض يوما مكانه، قال قضيت وأتيت إلى أهلي وقد عملوا مأمونية نوع من أنواع الحلوى فسبقتني يدي إليها، فماذا علي؟ قال صم يوما مكانه، قال صمت. ثم أتيت إلى أهلي وقد صنعوا حيسا فسبقتني يدي إليه، فماذا أصنع؟ قال أرى أن تصوم ويدك مغلولة إلى عنقك. فالعرب تذم الرجل الأكول، وفي الأمثال العربية الرغب شؤم، والرغب كثرة الأكل. وروي في هذا حديث ضعيف من حديث عائشة أنها رأت النبي عليه الصلاة والسلام اشترى غلاما وجعل يلقي أمامه تمرا، فجعل الغلام يأكل تمرا كثيرا كثيرا، فرده النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كثرة الأكل شؤم. وكان الأحنف ابن قيس يقول جنبوا مجالسنا ذكر الطعام والنساء، فإني أبغض الرجل يكون وصافا لبطنه وفرجه، إني أبغض الرجل يكون وصافا لبطنه وفرجه. وها أنت ترى الجماعة من الرجال والنساء يجتمعون أحيانا ويتكلمون بالساعة في أنواع المطاعم والمشارب وأنواع المشويات والمقليات والمشروبات لا سيما في رمضان. فكان الأحنف يقول هذا الرجل أبغضه، إما أن يذكر النساء والجماع والشهوات أو أن يتكلم عن بطنه وفرجه، فهذا منتهى الذم عند العرب. فحينئذ تكون المرأة ذمت زوجها غاية الذم، أنه أكول نهوم كثير الأكل كثير الشرب، وهذا كما تقدم ذكره عند العرب مذموم، بل كانت العرب تتمدح بقلة الطعام والشراب، وهذا أيضا ممدوح في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.